بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وما زلنا مع الآيات التي تهيئ المسلمين وتوطئهم لأمر عظيم، ألا وهو تحويل القبلة، وذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يهيئهم في هذه الآيات التي وردت في هذين الحزبين في آخر الجزء الأول. والآن مع الآية 120، فليتفضل القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى، فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى، وأما ما أنتم عليه فهو الهوى، بدليل قوله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما يختص به دينهم. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
إذن في هذه الآية يبين الله عز وجل موقف هاتين الفرقتين اليهود والنصارى من هذا الدين ومن أتباعه، وعلى رأس هذا الدين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلن ترضى عنه اليهود ولا النصارى حتى هذه الغاية، حتى يتبع ملتهم. ومن المعلوم بأن الله عز وجل أخبره بأن ملتهم ضالة، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وقد غيروا وبدلوا وحرفوا دينهم. وإن كان هذا الخطاب ابتداء موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن خطابه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يرد دليل على التخصيص، فخطابه خطاب لأمته، فالأمة تابعة لنبيها، فعليهم أن يحذروا من هاتين الفرقتين، وأن هؤلاء سيستمرون في صد المسلمين عن دينهم، ولن يرضوا بأن يتنازلوا عن جزء فقط من الدين، ولكنهم
سيستمرون حتى يتركوا دينهم بالكلية، ولكنهم يتدرجون مع جهلة المسلمين وضعفة الإيمان فيطالبونهم بالتنازل عن شيء من الدين، فيرى هؤلاء بأنهم إذا تنازلوا أن اليهود والنصارى سيكتفون بذلك. وهذه الآية نص صريح أنهم لن يرضوا حتى يترك الإنسان دينه بالكلية ويتبع دينهم. وهذا كما أشار الشيخ أيضا أن موافقتهم فيما هو من خصائصهم في دينهم أن هذا لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما هو من خصائصهم وفي عباداتهم، والعبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم السعداء، من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ولهذا توعدهم بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها.
إذن في هذه الآية يبين الله عز وجل فضل اتباع الكتاب المنزل من عند الله عز وجل على أي نبي من الأنبياء، فإن أمة ذلك النبي عليهم أن يتبعوا ذلك الكتاب الذي نزل على نبيهم وعلى رسولهم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وهم يتلونه بالقراءة والمدارسة، وكذلك حق تلاوته يتضمن ذلك العمل به، وأنهم يعملون بهذا الكتاب، وإلا فإن قراءته باللسان لا ينفع إذا لم يكن العمل موافقا للقول. والمؤمن عليه أن يكون كذلك مع كتاب الله عز وجل، فعليه أن يقيم حروفه وحدوده، فيقرأ القراءة الصحيحة الثابتة بدون لحن، وعليه أيضا أن يقيم أوامره ونواهيه، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وإلا فإنه إذا أقام الحروف دون الحدود فإن القرآن سيكون حجة عليه يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، فليس هناك منزلة بينهما لا لك ولا عليك، فإما أن تقوم بتلاوته وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه فيكون حجة لك، وإما أن تفرط في ذلك فيكون حجة عليك. نعم.
قال الله تعالى:
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون، أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. أحسن الله إليك. ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك. ولم يزل الله شكورا، فقال: إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدون بك في الهدي ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اقتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال: لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافات الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها. ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام. وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا. وجعله أمنا يأمن به كل أحد، حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد الحرام، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى.
ثم الاعتكاف
لأن من شرطه المسجد الحرام.
المسجد مطلقة.
أحسن الله عليكم. ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقة، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه.
في هذه الآيات يبين الله عز وجل مقام إبراهيم عليه السلام، لأن هذه الطوائف الثلاث، اليهود والنصارى ومشرك العرب، كلهم يدعي أنه على دين إبراهيم وعلى ملته وعلى هديه. الله عز وجل بين مقام إبراهيم وأنه هو الحنيف المسلم المستسلم لأمر الله عز وجل، المنقاد لأوامره تبارك وتعالى. وإن ادعاء هؤلاء أنهم على ملة إبراهيم يحتاج إلى دليل وإلى برهان، وإن هذا هو شأن إبراهيم عليه السلام، حيث أن الله عز وجل جعله إماما، وكذلك أيضا جعل جل وعلا من ذريته المؤمنين الصادقين من الأنبياء والمرسلين، كما قال سبحانه وتعالى: جعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فمنذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبوة والكتاب في عقبه عليه السلام، كل الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام والكتب تنزل عليهم. وجعله الله تبارك وتعالى إماما، وجعل هذا البيت العظيم الذي قام بعمارته هو وإسماعيل عليهم السلام، وأن يقوم بتطهيره وتنزيهه من الأقدار والأنجاس وغير ذلك، وذلك يطوف المسلمون فيه الطواف الشرعي، وكذلك يعتكفون فيه، وكذلك يصلي المصلون فيه. إذن لهذه الحكم العظيمة أنشأ الله عز وجل هذا البيت العظيم، ألا وهو المسجد الحرام، من أجل هذه الأمور، و كل ذلك من باب إقامة ذكر الله تبارك وتعالى، كل ذلك من طواف أو سعي أو اعتكاف أو صلاة، كلها لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه السلام له المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى حيث ابتلاه بكلمات، وإن اختلف في هذه الكلمات لكن كل ما ورد في هذه التي ابتلى الله فيها إبراهيم عليه السلام فإنه داخل في هذا. ومن ذلك أن الله عز وجل ابتلاه بذبح ابنه، وسماه الله عز وجل بلاء عظيما، وذلك أنه امتثل أمر الله تبارك وتعالى وامتثله إسماعيل عليهم السلام، فصارت هذه سنة في ذريته إلى يوم القيامة، ألا وهو ذبح الأضاحي. نعم.
قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال رحمه الله تعالى: أي وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع. قال تعالى: ومن كفر، أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا ثم أضطره، أي ألجئه وأخرجه مكرها، إلى عذاب النار وبئس المصير.
إذن هذا الدعاء العظيم من إبراهيم عليه السلام لهذا البيت المبارك وهو الكعبة وما حولها من البيت وهو المسجد الحرام كله، دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء العظيم الذي استجابه الله عز وجل وجعله آمنا، وتكفل الله عز وجل بحفظه. قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وذلك أن البيت بيته والعباد عباده، فمن أراد عباده ووفده بسوء فإن الله تبارك وتعالى تولى أمره، وأن الله عز وجل سيقوم في القضاء عليه عاجلا أم آجلا كما فعل بأصحاب الفيل وغيره ممن حاول الاعتداء على هذا البيت وعلى قاصديه. فالمؤمن يعلم بأن الله عز وجل قد تكفل بأمن هذا البيت وأمن قاصديه، فليعلم أن ذلك كان شرعا وقدرا، الله عز وجل شرع ذلك بحيث أنه يجب على المؤمنين أن يتعاونوا على أمنه وأن يبلغوا عن كل من علموا من حاله أنه يريد بيت الله عز وجل بسوء أو يريد قاصديه، وكذلك أيضا هذا بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل قدر أن يكون هذا البيت آمنا، فأمن الله عز وجل فيه الأشجار والطير والوحوش وغير ذلك بحيث أنها لا يعتدى عليها إلا ما جاء استثناؤه، كما في الحديث الصحيح: خمس يقتلن في الحل والحرم. نعم.
قال الله تعالى:
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
قال رحمه الله تعالى واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح وأرنا مناسكنا أي علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ لأن النسك التعبد ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا ويعلمهم الكتاب والحكمة معنى ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس معها إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم. ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة
إذن هذه الآيات أيضا يخبر فيها سبحانه وتعالى عن حال الأبوين وهما يقومان بهذا العمل العظيم ألا وهو عمارة الكعبة عمارة البيت الحرام وأنهما يدعوان الله عز وجل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا يدل على مشروعية الدعاء حال قيام الإنسان بعبادة الله عز وجل وأنه إذا قام بالعبادة يشفع له أن يدعو الله تبارك وتعالى ويدعو لنفسه ويدعو لذريته ولسائر المسلمين كما فعل الأبوين هنا. فهذا يدل على مشروعية الدعاء وقد استجاب الله عز وجل دعاءهما. وأما آخر الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا فهذا من خصائصهما. لا يدعو به الإنسان، وذلك أن الله عز وجل ختم الرسالات بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله تعالى:
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
قال رحمه الله تعالى: أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله إلا من سفه نفسه، أي جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون، كما أنه لا أرشد وأكمل ممن رغب في ملة إبراهيم. ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال: ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار.
مصطفين،
أحسن الله عليكم، التي صار بها من المصطفين الأخيار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. إذ قال له ربه أسلم قال امتثالا لربه أسلمت لرب العالمين، إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة، فكان التوحيد لله نعته. ثم ورثه في ذريته ووصاهم به وجعلها كلمة باقية في عقبه، وتوارثت فيهم حتى وصلت يعقوب فوصى بها بنيه. فأنتم يا بني يعقوب قد وصاكم أبوكم بالخصوص، فيجب عليكم كمال الانقياد واتباع خاتم الأنبياء. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم، فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك، فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب، قال تعالى منكرا عليهم: أم كنتم شهداء، أي حضورا، إذ حضر يعقوب الموت، أي مقدماته وأسبابه، فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بما قرت به عينه، فقالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به ونحن له مسلمون. فجمعوا بين التوحيد والعمل. ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا.
إذن هذه الآيات تبين مقام إبراهيم عليه السلام وملته ودينه الذي هو عليه، وأنه لا يرغب عن هذا الدين أحد إلا السفيه الذي جهل حقيقة حياته ومماته، وذلك أن هذه الأمم من اليهود والنصارى ومشركي العرب تدعي أنها على ملته. الله عز وجل يقول: هذه هي ملة إبراهيم، بل هي ملة أبنائه من بعده. فيعقوب عليه السلام وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كذلك وصى بنيه بالدين والحق الذي عليه إبراهيم عليه السلام، والمسلمون كذلك في وصاياهم ما زالوا إذا أراد أحدهم أن يوصي وصية فإنه يوصي من بعده بتقوى الله عز وجل والبقاء والثبات على التوحيد والإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه مشروع، لأن هذا هو عمل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال رحمه الله تعالى: أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال، قل له مجيبا جوابا شافيا: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد. فهذا الذي في اتباعه الهداية، وفي العراض عن ملته الكفر والغواية.
إذن هذا إجابة لهؤلاء الذين يطلبون هذا المطلب، وأنهم يقولون إذا أردتم الهداية فاليهود يقولون كونوا هودا والنصارى يقولون كونوا نصارى. والله عز وجل أجاب وقال: قال قل بل ملة إبراهيم حنيفة، فملة إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية السمحة، وهي الإقبال على الله عز وجل والإدبار عن كل ما سواه، فهو مستسلم منقاد لأمر الله تبارك وتعالى، تارك عبادة الأصنام والأوثان وغيرهم من المعبودات. نعم.
قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره، فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة، وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. فقوله تعالى قولوا أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء، فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان، لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. وفي قوله قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي قوله آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا، والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا. وفي ضمنه النهي عن الافتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. وفي قوله قولوا آمنا بالله إلى آخره دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان. فقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود واحد أحد، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك. وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار. فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بل نؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين.
بل نؤمن بهم كلهم
هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين. فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب، فإنهم يكفرون بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، وينقض تكذيبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به، فيكون كفرا برسولهم، وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء. وفي قوله من ربهم إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملا. وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه. فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصا وكان القول لا يغني عن العمل، قال ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو مسلمون. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
إذن هذه الآية لا شك أنها آية عظيمة ومنزلتها رفيعة لاشتمالها على هذه المعاني العظيمة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الأولى من ركعتي الفجر، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وذلك في سنة الفجر، فإنه يقرأ بهاتين الآيتين. وإن كان أيضا ثبت أنه يقرأ بالكافرون وبقل هو الله أحد، لكن أيضا ثبت كما في صحيح مسلم أنه يقرأ بالركعة الأولى بعد الفاتحة بهذه الآية، وفي الركعة الثانية بقوله تعالى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها. فهذا يدل على منزلتها ومكانتها، وأنها مشتملة لهذه المعاني العظيمة من الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بما أنزل، والإيمان بالرسل السابقين. وهذا كله من باب إقامة الحجة أيضا على تلك الأمم من اليهود والنصارى، وذلك أننا نؤمن بالكتب المنزلة على أنبيائهم ونؤمن بأنبيائهم. أما هم حتى الآن فإنهم لا يؤمنون لا بنبينا ولا يؤمنون بكتابنا. وقول الشيخ في أثناء التفسير بقوله آمنا بالله، أي بأنه واجب الوجود، بأنه واجب الوجود، وهذه الكلمة واجب الوجود لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين، وإنما كانت من مقولات الفلاسفة والمتكلمين، وإن كان لها معنى صحيحا، ولهذا استعملها بعض أهل السنة كالإمام البيهقي وابن تيمية وابن القيم، وهي دارجة باعتبار أن لها معنى صحيحا، أن لها معنى صحيحا، وإن كان الفلاسفة يدعون أن لها معنى أيضا فاسد مخالف لمعتقد أهل السنة، فالأولى حينئذ لا تقال إلا عند الحاجة، إذا احتيج إليها فإنها تقال، وإلا فإنه يكتفى بما ورد في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين في بيان مثل هذا. نعم.
قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال رحمه الله تعالى: أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم، أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه، والهدى هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم، والضلال عن العمل بعد العلم وهو الشقاق، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا، فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق، ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول، فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن، فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم، وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد، ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر.
في هذه الآية أيضا يبين الله تبارك وتعالى أن هذه الشريعة شاملة وعامة لجميع الخلق، فمن آمن بمثل ما آمن به المؤمنون فهو من المهتدين أيا كان جنسه وأيا كان بلده، فإنه سيكون من المهتدين سواء كان من اليهود أو النصارى أو الصابئين أو من مشركي العرب، فإذا آمن بمثل ما آمن به المؤمنون فهو من المهتدين، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن هؤلاء أهل كتاب وأهل علم، وقد أخذ الله عليهم الميثاق أنهم يؤمنون بالنبي الذي سيبعث آخر الزمان، فسيتولى الله تبارك وتعالى أمرهم، ولهذا قال فسيكفيكهم الله، فالله عز وجل سيتولى أمرهم وسيضعف شأنهم وسيمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وقد كان الأمر كذلك. نعم.
قال الله تعالى:
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
قال رحمه الله تعالى: أي ألزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام، بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية: ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده. فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق، والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده. فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. وفي قوله ونحن له عابدون بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال ونحن له عابدون، فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار، ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازمة.
إذن هذه الآية يصف الله تبارك وتعالى بها دينه بقوله صبغة الله، فهو يصبغ صاحبه ويصبغ المجتمع بهذا الدين، ونظير ذلك الجدر وغيرها إذا صبغت بما تصبغ به من الألوان، فإنه يأخذ ذلك اللون الذي صبغ به ذلك الجدار أو تلك السيارة أو ذلك الثوب ونحو ذلك. وهذا الدين العظيم من تمسك به فإنه يصبغه بصبغة هذا الدين والشرع الحنيف الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ويختل من هذه الصبغة بقدر ما أخلى هذا المسلم من دين الله عز وجل. وكلما كان متمسكا بهذا الدين في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الآداب والأخلاق، فإنه يكون صبغته شبه كاملة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ولهذا أقام الله تبارك وتعالى الحجة علينا ببقاء هذا القرآن ثابتا لم يتغير، وقد تكفى الله تبارك وتعالى بحفظه، وهو يدعو إلى كمال الإيمان وإلى القيام بالعبادات وإلى التخلق بالأخلاق الفاضلة والتأدب بالآداب الجميلة الحسنة، وأن الإنسان لا يتكلم ولا يتحدث إلا بما يرى أن فيه نفعا وفيه خيرا، ويتجنب ما يسوءه أو يسوء غيره من الكلمات التي فيها ازدراء بالآخرين أو التنقص لهم، وخصوصا إذا كانوا على ملته وعلى دينه، فإن عليه يعرف لهم مكانتهم ويعرف لهم منزلتهم، وإذا وجد عند أحدهم خطأ فعليه أن يبين له ذلك، لأن هذا من صبغة الله عز وجل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأما إذا سكت فإنه حينئذ ينقص من صبغته بقدر ما نقص من امتثال أوامر هذا الشرع الحنيف. إذن الخلاصة أن الله عز وجل قال عن هذا الدين وعن هذا الشرع وعن هذه الملة المحمدية، وصفها بأنها صبغة الله، بأنها صبغة الله، ولا يوجد أحسن من هذه الصبغة، ولا يوجد أحسن من هذا الدين ولا من هذه الملة، وذلك أن الملل السابقة قد حرفت وبدلت، وأما هذه الملة فإنها باقية وستستمر إلى آخر الزمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.